أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ومن الذين إذا ذكروا يذكرون. أما بعد، فنحن ما زلنا في شرح عقيدة أهل السنة والجماعة. من هم أهل السنة والجماعة يا إخوان؟ من هم أهل السنة والجماعة؟ القرون الفاضلة التي شهد لهم الرسول عليه الصلاة والسلام: خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، وأيضاً على رأسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذا بعض منا يا إخوان عاش في بلاد علماؤها أشاعرة أو معتزلة أو ما إلى ذلك، ولذا عندهم في أنفسهم عقيدة مخالفة. ينبغي للإنسان أن يفكر في العقيدة الصحيحة. يسأل إذا جاء عقيدة، يسأل: هل هناك دليل من القرآن؟ هناك دليل من السنة؟ هناك دليل من كلام السلف الصالح؟ إذا لم يكن هناك دليل وقالوا: لا، عقولنا، نحن ننزه الله بعقولنا، نقول: لا، عقولكم ليست صحيحة. نحن نثبت لله ما أثبته لنفسه، وننفي عنه ما نفاه عن نفسه، إما من قول من القرآن الكريم أو من السنة. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى يخبرنا خبر سبحانه وتعالى عن نفسه، وهو أعلم سبحانه وتعالى بنفسه. أخبرنا سبحانه وتعالى عن نفسه أن له يدين، أن له وجه، وليس هناك أصدق من الله. خبر الله سبحانه وتعالى. وربنا سبحانه وتعالى إذا أمرنا بأمر قال لنا: له وجه، نقول: نعم، له وجه. لكن ما أخبرنا بكيفية الوجه. أخبرنا أن له عينين، نثبت له عينين، لكن ما أخبرنا عن الكيفية. ولذا نثبت ما أثبته الله سبحانه وتعالى وما أثبته رسوله. ليس هناك خبر أصدق من خبر رسول الله، ليس هناك خبر أصدق من خبر الله عز وجل. فلا نحرف، ما نغير، نقول: لا، هذا ما يمكن. لا يا إخوان، لا بد أن نثبت ما أثبته الله لنفسه، ونعلم أن له معنى. كل ما قاله ربنا وأثبته لنفسه له معنى، ونفوض الأمر إليه سبحانه وتعالى. فما أثبته الله وما أثبته رسوله صلى الله عليه وسلم فهو خبر أخبر به عنه. والرسول عليه الصلاة والسلام أعلم الناس بربه وأنصح الخلق. ما فيه أنصح من الرسول عليه الصلاة والسلام. كل العلماء ليسوا أنصح من الرسول عليه الصلاة والسلام، وليسوا أصدق من الرسول عليه الصلاة والسلام. والرسول عليه الصلاة والسلام هو أفصحهم. ولذلك هذا أمر لا جدال فيه، فالرسول عليه الصلاة والسلام خبره صدق. ولذلك يقول بعض الصحابة رضوان الله عليهم: أخبرنا الصادق المصدوق. ولذا أيها الإخوة، في كلام الله تعالى وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام ما أحلى وما ألذ كلام الله وكلام رسوله. كلام الله وكلام رسوله فيه كمال العلم، وفيه كمال الصدق، وفيه كمال البيان. فلا عذر في رده أو التردد في قبوله. وهذه قاعدة مهمة يا إخوان، أنه إذا ثبت شيء عن الله وعن رسوله ليس لنا عذر أن نرده، لأنه خبر، وما فيه أعلم بالله منه سبحانه وتعالى، وما فيه أعلم بالله من رسله عليهم الصلاة والسلام. ولذا ينبغي لنا أيها الإخوة ألا نتكلم في شيء لم يتكلم فيه السلف، ما دام أن الصحابة رضوان الله عليهم ما تكلموا في هذا الشيء. مثلاً المحدثين الذين جاءوا متأخرين بدأوا يتكلمون في أشياء ما ذكرها السلف ولا تكلم فيها السلف، مثل الجسم، هل الله له جسم؟ هل الله له حيز؟ هل الله لا؟ أي شيء لم يتكلم فيه السلف الصالح فنحن لا نتكلم فيه، هذا هو الأفضل، هذا هو الأفضل. ولذا إذا قالوا مثلاً في الحديث القدسي، أنتم تعرفون الحديث القدسي، الحديث القدسي هل هو كلام الله أم رواه الرسول بالمعنى؟ الحديث عندنا نوعان، الحديث حديث قدسي وحديث نبوي للرسول عليه الصلاة والسلام. فالحديث القدسي هل هو كلام الله أو رواه الرسول عليه الصلاة والسلام بالمعنى؟ كثير من الناس بدأوا يناقشون فيها. ولذا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول ينبغي ألا نقول هكذا، نقول الحديث القدسي ما رواه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه، ما رواه النبي عليه الصلاة والسلام عن ربه ونسكت، هذا هو الحديث القدسي. لكن لا نلحقه بالقرآن الكريم في الأحكام، يعني لا نلحقه بالقرآن لأنه لا يتعبد بتلاوة الحديث القدسي، ولا يشترط لقراءة الحديث القدسي الطهارة، يعني كل الأحكام التي تنطبق على القرآن لا تنطبق عليه. لكن الذي يدعو إليه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أننا لا نتكلم في المسائل المحدثة التي لم يتكلم فيها السلف، لكن إذا اضطررنا لا بد أن نتكلم. فمثلاً القائلون هل الله جسم أو غير جسم، لا نستطيع أن نتكلم، لكن نؤمن بأن الله سبحانه وتعالى بائن من خلقه. عقيدتنا أن الله ليس حالاً في خلقه، عقيدة الحلولية، عقيدة أهل السنة والجماعة أن الله بائن من خلقه سبحانه وتعالى، وأن الله له عينان، وأنه ينزل، وأنه يستوي على العرش. أما أن نقول جسم أو غير جسم، هذا ما كان السلف يتكلمون فيه، وما كان أفضل خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكلم فيه. لكن إن اضطرونا وقالوا هل الله جسم أو غير جسم، نسألهم نقول ماذا تريدون بالجسم؟ هل تريدون أن الجسم أجزاء متفرقة بعضها يحتاج إلى بعض وبعضها يلتصق ببعض؟ نقول لكم لا، هذا هو الجسم، هذا منفع لله سبحانه وتعالى. وإن أردتم أنه هناك شيء موصوف واجب الوجود موجود، لا بد أن يكون له صفات سبحانه وتعالى. ولذا ربنا سبحانه وتعالى نسلم ونعتقد أنه ذات موجودة، الله موجود. لكن نقول لهم إذا كان تريدون جسم مكون من لحم وعظم وعصب، لا، هذا ربنا يتنزه عنه، لأن هذا تشبيه بالمخلوقين. لكن ربنا سبحانه وتعالى ذات له صفات كاملة وأسماء حسنى سبحانه وتعالى. ولذا يا إخوان من أول ما بدأنا في هذا الكتاب إلى الآن ذكرنا صفات الله عز وجل، ما أكثر صفات الله وما أكثر الكلام عن صفات الله، إثبات ونفي، نثبت لله عز وجل وننفي عن الله عز وجل. فما كان في كتاب ربنا وسنة نبينا فإننا نؤمن به، سواء كان تفصيلاً أو إجمالاً. إذا ذكر الله صفة من صفاته تفصيلاً نؤمن بها، وما ذكره من صفاته ومن أسمائه إجمالاً نؤمن بها. فمثال التفصيل، ربنا سبحانه وتعالى فصل، ربنا سبحانه وتعالى يقول في آخر سورة الحشر هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور، إلى آخر الآيات، كلها اشتملت على أسماء تفصيلية مفصلة فيها الصفات. وأيضاً إلى ربنا سبحانه وتعالى أحياناً يذكر إجمالاً، ولله الأسماء الحسنى، هنا أجمل، فلم يعد اسماً بل قال ولله الأسماء الحسنى. وكذلك في الصفات ذكرنا ما ذكره الله إجمالاً، مثل قوله تعالى ولله المثل الأعلى، ولله المثل الأعلى، ما هو المثل؟ الوصف، لله المثل الأعلى يعني الوصف الأكمل. ومنها أيضا ما يذكر تفصيلا، ولذا كل ما تكلمنا عليه من قبل الإثبات والنفي في صفات الله عز وجل كلها اعتمدنا على كلام الله وكلام رسوله. كل ما قلنا شيئا نقول قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم، ولذا كل بناء يبنى على كتاب الله وسنة رسوله فنحن نبني عليه، وإن خالف فنحن نتركه. وبهذا يا إخوان، بهذا يا عقلاء، يتبين لنا بطلان مذهب الأشاعرة ومذهب المعتزلة ومذهب الجهمية. لماذا؟ لأنه ما بنوا على القرآن والسنة، وإنما بنوا على العقل، يعني ادعوا أنهم يبنون على عقولهم ويفكرون في عقولهم. وهذا التفكير والادعاء بالعقلانية ليس حقيقة، وإنما هو ضلال، ليس بعقل، لكنهم للأسف يرون أنه عقل، وأنهم إنما يثبتون لله تعالى ما دل عليه العقل، يثبتون لله ما دل عليه العقل، وما لا يدل عليه العقل فهو عندهم منفي عن الله. ولو كان مذكورا في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذا هذا ضلال يا إخوان، هذا ضلال، كأننا نكذب خبر الله. إذا قالوا لا، عقولنا ما تتحمل أن نقول الله له وجه، عقولنا ما تتحمل أن الله ينزل من السماء السابعة إلى السماء الدنيا. ما يهمنا عقولكم، ما تهمنا، يهمنا خبر الله، يهمنا خبر الرسول عليه الصلاة والسلام. فنحن يا إخوان، عقيدة أهل السنة والجماعة مبنية على الكتاب، مبنية على الكتاب والسنة، على كتاب ربنا وسنة نبينا عليه الصلاة والسلام. فإذا قال قائل العقل يدل على أن الرب لا يحزن، الرب يحزن ولا لا؟ الرب لا يحزن، الرب لا يحزن، لأنه كامل، كامل في سلطانه، كامل في قدرته، فننفي عنه الحزن. هل هناك دليل؟ يقول ما عندكم دليل. لا عندنا دليل من القرآن، عندنا أدلة. هم يقولون هاتوا أدلة إن ربنا سبحانه وتعالى ما يحزن، فنقول لهم الله يقول ولله المثل الأعلى، ولله المثل الأعلى، مثل كما أحد علماء المسلمين، وأظنه والله أعلم حسن البنا أو ما إلا، لكن ما أتذكر اسمه، كان يأكل في مطعم في بريطانيا مع مجموعة، فجاءه واحد نصراني يسأله، قال يا شيخ هل هذه الزلطة موجودة في القرآن الكريم؟ فالشيخ قال له نعم. قال كيف؟ الزلطة موجودة في القرآن؟ قال نعم، فموجودة في القرآن. قال أعطني الدليل. ما هو الدليل؟ لأنكم تقولون يا أهل السنة والجماعة كل شيء تقولونه بالدليل من القرآن والسنة. قال الله سبحانه وتعالى يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. نسألك كيف عملت الزلطة؟ فهذا مذكور في القرآن الكريم. ولذا يا إخوان، هؤلاء يقولون ما فيه دليل في القرآن أن الله لا يحزن، لا فيه أدلة. ولذلك أهل العقيدة الصحيحة السلفية يعرفون يا إخوان الأدلة ويستنتجونها، لكن لا نحكم عقولنا في كلام الله، لا نحكم عقولنا في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم على الرأس والعين، سواء وافق عقولنا أو لم يوافقها. إذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شوفوا هذا الميت الذي دفناه يا جماعة، الميت الذي دفناه الآن يسمع كلامنا، هل نصدق الرسول ولا لا؟ طيب لو حفرنا القبر وجدنا هذا الميت كما وضعناه نكذب عقولنا، لكن نصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: استغفروا لأخيكم فإنه الآن يسأل. ولذا نقدم كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن الله هو يعلم الغيب وهو على كل شيء قدير. ولذا إذا سئلنا سؤال نقول: نعم الدليل من القرآن ومن السنة، فربنا سبحانه وتعالى له المثل الأعلى أي الوصف الأكمل، وإذا كان له الوصف الأكمل لازم أن لا يحزن، إذ لا يحزن إلا من كان ناقص، الذي الناقص هو الذي يحزن، لكن الكامل لا يحزن. وإذا قالوا: نحن نثبت، نحن لا نثبت أن الله يغضب، هم يقولون: نحن نثبت أن الله لا يغضب لأن العقل ينكره، أدلة ضعيفة يا إخوان. هؤلاء علماء ولكن ربنا سبحانه وتعالى ما أرشدهم إلى الحق، هم علماء كبار لكنهم تعلموا المنطق وتعلموا الفلسفة وتعلموا تحكيم العقول حتى لو خالفت كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ما أحسن عقيدة أهل السنة والجماعة، سهلة، لكن هم لو رجعت إلى أدلتهم تجد أدلة صعبة ما تفهم، أدلة صعبة ما تفهم، وكل شيء كل شيء يخالف القرآن ويخالف سنة الرسول عليه الصلاة والسلام تجد فيه صعوبة جدا. ولذا لما ذهبنا إلى دولة من دول أفريقيا في اسمها النيجر وجدناهم يحبون صلاة الفاتح هذه كثير، ويقرؤونها ويحفظونها، يقول: والله نتعب في حفظها مدة طويلة، يا الله نحفظها. وأيضا الاعتقاد في صلاة الفاتح هذا خطأ، نقول لهم: اترك صلاة الفاتح وخذ صلاة محمد عليه الصلاة والسلام: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت. قالوا: بس كذا؟ قالوا: يا سلام، ما أحسنها، هذه نحفظها الآن في دقيقة. وصلاة الفاتح يبقى الواحد وخاصة إذا كان كبير السن شهر يا الله يحفظها أو أكثر منه. فكل شيء مخالف لسنة رسول الله أو مخالف للقرآن الكريم تجد فيه صعوبة، وما كان موافقا لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم تجد فيه سهولة. المهم إخلاص النية والعقيدة الصحيحة. هؤلاء نسأل الله العافية الذين لا يثبتون الغضب لله، يقولون: الله سبحانه وتعالى لا يغضب لأن العقل ينكره، لكن ربنا سبحانه وتعالى قال في القرآن: وغضب الله عليهم. ما معنى وغضب الله عليهم؟ نقول يعني ننكر أن الله ما يغضب وربنا قال وغضب الله عليهم؟ هذا في القاتل عمدا، نقول وغضب الله عليهم، فكيف ننكر كلام الله عز وجل؟ ووجه كون الغضب صفة كمال. الغضب يا إخوان صفة كمال ولا صفة نقص؟ صفة كمال عند وجود السبب، يعني يدل على قوة الغاضب وقدرته على الانتقام، لكنه إذا كان ضعيف لا يستطيع أن يغضب، ولا تجده يبكي ويصيح وما إلى ذلك، لكن إذا كان عنده قوة فإنه ينتقم. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى إذا أخبرنا أنه يغضب نقول: نعم ربنا سبحانه وتعالى يغضب. ولذا عمدتنا يا إخوان نذهب ونعود، عمدتنا نثبت ما أثبته الله عز وجل وننفي ما نفاه الله عز وجل. ألق الكتاب كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. ولذا ما أثبته الله عز وجل واجب علينا قبوله والإيمان به ومعرفة معناه، معرفة معناه، لأن بعض المبتدعة نسأل الله العافية اسمهم المفوضة يثبتون الصفات التي ذكرها الله لكن يقولون لا نعرف معناها. سبحان الله، يعني ربنا سبحانه وتعالى يتكلم بشيء لا يفهم معناه، الرسول محمد صلى الله عليه وسلم يتكلم بشيء لا يفهم معناه، ما يتكلم ربنا وما أنزل القرآن إلا لنعمل به، وإذا عملنا به نفهم معناه، وكذلك الرسول عليه الصلاة والسلام يفهم كلام الله. فهؤلاء المفوضة مساكين يقولوا لا نعم نحن نثبت أن لله وجه، طيب نثبت أن الله مستوي، نثبت أن الله، لكن ما معناها ما ندري. لا بد أنك تعلم معنى الوجه، معنى الاستواء، معنى اليد وما إلى ذلك. فكل صفة من صفات الله عز وجل لا بد أن يكون لها معنى. فنحن نثبت ما أثبته الله عز وجل من أسمائه وصفات نؤمن به ونقبله، وما نفاه الله ورسوله وجب علينا أن ننفيه، وما سكت عنه الله ورسوله مثل الجسم وما إلى ذلك نظرنا. إن كان صفة نقص نفيناه، وإن كان صفة كمال أثبتناه. وعلى هذه القاعدة أن الله منزه عن النقص، وإن لم نعلم أنه نقص وجب علينا أن نتوقف، فلا ننفيه ولا نثبته. ولذا نحن نتبع الرسول عليه الصلاة والسلام ونرى وجوب إجراء نصوص الكتاب والسنة في ذلك على ظاهرها، ونحملها على حقيقتها اللائقة بالله عز وجل. ربنا سبحانه وتعالى يقول إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، يعني الله سبحانه وتعالى جعل هذا القرآن بلسان العرب لأجل نفهمه. وقال تعالى اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. ولذا ربنا أمرنا باتباعه على الفهم الذي نفهمه بمقتضى اللغة العربية، لأن الله تعالى قال إنا جعلناه قرآنا عربيا. إذن الدليل على وجوب إجرائها على ظاهرها هاتان الآيتان، وهذا دل عليه الكتاب والسنة على معنى نفهمه بمقتضى اللغة العربية. يعني من ذلك الذي تؤيده اللغة العربية هو نفهم كلام الله سبحانه وتعالى، يقول ثم استوى على العرش. ما معنى استوى على العرش؟ على وارتفع على العرش، هذا معنى استوى. كل المعاجم اللغوية إذا رجعت إليها معنى استوى على وارتفع على العرش. ما هو الدليل على أن استوى على كذا؟ يعني استوى عليه. هل وجد في اللغة العربية؟ نعم، قول الله عز وجل فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك. ما معنى استويت أنت ومن معك على الفلك؟ يعني علوت على الباخرة، علوت على السفينة. وقال جل وعلا وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره. إذا ركبت الجمل تعلو على ظهره، هذا معنى استوى في اللغة العربية. فاللغة العربية تدل على أن استوى على وارتفع. ولذا عقيدة أهل السنة والجماعة أننا نفهم معنى الصفات التي ذكر الله عز وجل، لأن هذا مقتضى اللغة العربية. فما دل عليه القرآن بمقتضى اللغة العربية فخذ به ولا تحزن، لأن هذا هو الذي أمرك الله به، هذا الذي أمرك الله به اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم. ولهذا نرى وجوب إجراء نصوص الكتاب والسنة في ذلك على ظاهرها، وافقت العقل أو خالفت العقل، ولكنها توافق العقل الصحيح، العقل السليم الذي لا يخالطه شك أو زيغ، فإنه يوافق هذه النصوص. ولذا لو قال لك قائل معنى استوى الله على العرش على عليه، لو قال لك واحد من إخوانك قال إذا قال لك قائل معنى استوى الله على العرش على عليه، نقول نعم. لكن يسألك يقول كما يعلو أحد على الكرسي، قل له لا، كما يعلو، لأننا منعنا الكيفية بدون تكييف وبدون تمثيل وبدون تحريف. فإذا قال الله استوى على العرش يعني على العرش، نقول نعم، لكن يقول كما يجلس يعلو أحد على الكرسي، نقول له لا، لأنك لو فسرتها بهذا التفسير لفسرتها على الوجه الذي لا يليق بالله عز وجل. لماذا؟ لأن الله قال في كتابه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الله استوى لكن ما ليس مثل استوائك، لا نمثل ولا نسأل كيف استوى، لأن الله ما أخبرنا كيف استوى. لكن للأسف المعطلة الذين لا يثبتون لله صفات أو يثبتون بعض الصفات، أو المحرفة يقولون إن ظاهر الصفات التي جاءت في الكتاب والسنة ظاهرها التمثيل. طيب، وإذا كان ظاهرها التمثيل قالوا يجب أن نصرفها عن ظاهرها، لأن التمثيل في عقولهم ممتنع. لكن هذا ليس بصحيح، هذا ليس بصحيح، أي أن ظاهر الصفات التي جاءت في الكتاب والسنة التمثيل، لأن الله تعالى انتبهوا لأجل إذا ناقشوكم تستطيعون مناقشتهم. الله سبحانه وتعالى لم يذكر صفة مطلقة، صفات الله عز وجل لم يذكر صفة مطلقة حتى نقول تشترك فيها الموصوفات، بل ذكر صفة مضافة إلى الله. يبقى وجه ربك مما عملت أيدينا، كل صفات الله مضافة إلى الله، والصفة تتبع الموصوف. يعني مثلا الصفة تتبع الموصوف تضاف إليه، يعني مثلا نقول يد إنسان، يد جمل، هل يد الإنسان مثل يد الجمل؟ يد الناموسة، هل يد الناموسة مثل يد الجمل؟ لا، فالأيدي تختلف، لكن نحن نعرف معنى اليد. فإذا قالوا هذه الصفة تتبع الموصوف، فإذا قيل يد إنسان لم يفهم أحد إلا يد البشر، وإذا قيل يد جمل لا يفهم أحد أنها مثل يد الإنسان. فالصفات التي أضافها الله أضافها إلى نفسه ولم يذكر صفة مطلقة. وجاء ربك، نحن نثبت أن الله يأتي، أن الله يجي. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول ينزل ربنا إلى السماء الدنيا، كل الصفات مضافة إلى الله عز وجل، وإذا أضيفت إليه صفته تختلف عن صفات المخلوقين. صفات المخلوقات أيضا تختلف بعضها عن بعض، حتى أولاد الرجل تجد بينهم خلافات في الصفات. ولذا كل صفات الله عز وجل مضافة إليه، ولذا قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأثبت الله للإنسان سمع، وأثبت له بصر، ولكن بصره وسمعه ليس مثل بصر الله وليس مثل سمع الله. بصر الله عز وجل لا يحيط به شيء، وبصر الله عز وجل لا يتغير ولا ينقص. أما البشر الإنسان سمعه وبصره يضعف حتى ينتهي. ولذا نقول إن الله سبحانه وتعالى لم يذكر صفة مطلقة حتى نقول تشترك فيها جميع الموصوفات، لكنه ذكرها صفة مقيدة. وعلى هذا فلن يكون ظاهرها التمثيل كما يقولون المعتزلة. ولذا الواجب علينا إجراء الصفات على ظاهرها وحملها على الحقيقة اللائقة بالله عز وجل لا المماثلة للمخلوق. ولذا قال الشيخ بالأمس نحن نتبرأ من طريق المحرفين الذين صرفوها إلى غير ما أراد الله بها ورسوله. نتبرأ بقلوبنا وألسنتنا وسلوكنا من طريق هؤلاء الذين صرفوها إلى غير ما أراد الله، مثال ذلك قال الله تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. ماذا قلنا في استوى على العرش؟ يعني على عليه. وهل هو كعلو الإنسان على السرير؟ لا، لأن هذا لا يليق بالله، بل على عليه علوا يليق به عز وجل. فإذا قال قائل استوى عليه يعني استولى عليه، استولى عليه، فهؤلاء المحرفة نتبرأ من طريقتهم، ونرى أنهم على ضلال، لأنهم صرفوا ذلك إلى غير ما أراد الله بها ورسوله صلى الله عليه وسلم. لكن لو قلنا لهم: يا إخوان، ما دليلكم على أن الله تعالى أراد بقوله استوى على العرش أي على عليه، ألا يجوز أن يكون مراد الله استولى عليه؟ الجواب لا، يعني ربنا سبحانه وتعالى كان قبله خالق وربنا استولى بعد ذلك عليه؟ لا، فربنا سبحانه إذا قالوا إذا استولى عليه نقول لا يجوز، لأنه لو جاز ذلك لكان الله تعالى لم يجعل القرآن تبياناً ولم يجعله فرقاناً، إذ أن الله أنزل القرآن بلسان عربي مبين، واللسان العربي المبين يقتضي أن معنى قوله استوى على العرش على عليه، أما استولى لا. فالذين قالوا استولى عليه صرفوه إلى غير ما أراد الله، ونشهد بذلك، يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، نشهد بذلك شهادة عند الله عز وجل أنهم صرفوه إلى غير ما أراد الله، ونشهد أن الله لم يرد بقوله استوى استولى، شهادة يعتقدها ونحن نعتقدها إن شاء الله. لكن هذه شهادة عظيمة يا إخوان، شهادة عظيمة، يعني كذبهم وقال إن معنى استوى على وليس معنى استوى استولى، شهادة عظيمة، كيف نجزم بها؟ يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: أجزم بها بأمر الله عز وجل، لأن الله قال إنا جعلناه قرآنا عربيا، وقال تعالى اتبعوا ما أنزل إليكم، فأمرنا الله عز وجل أن نتبع القرآن على ما نزل باللغة العربية، وهو نزل باللغة العربية على أن استوى بمعنى على. فيقول الشيخ رحمه الله: فأنا أشهد على الله أنه أراد بقوله استوى على العرش أي على عليه، لأنه أمرني أن أتبع ما أنزل عليه بمقتضى اللسان العربي. ولذا نتبرأ من طريق الذين حرفوا الكلمة عن مواضعه وصرفوا المعنى إلى غير ما أراد الله ورسوله، مثل الأشاعرة والمعتزلة والجهمية ومن سلك سبيلهم، كل هؤلاء محرفون للكلم عن مواضعه، واقعون بما وقعت فيه الأمم من قبلنا. وأيضا تبرأنا من طريق المحرفين الذين يغيرون المعنى على غير ما أراد الله عز وجل، ونتبرأ من طريق المعطلين الذين عطلوا الصفات عن مدلولها الذي أراد الله عز وجل، وهذا طريق أيضاً غير الأول، إذ الطريق الأول تضمن التعطيل والتحريف، لأن الذي يقول استوى بمعنى استولى عطل النص. ما معنى عطل النص؟ يعني لم يجعل له معنى الذي أراده الله عز وجل، وأثبت له معنىً جديداً من عنده، من كيسه، نسأل الله العافية. أما الطريق الثاني فقد عطلوا النص عن مراد الله، ولكن لم يثبتوا له معنى، وهؤلاء أيضا من المفوضة الذي يسميهم ابن تيمية رحمه الله أهل التجهيل، يعني جهلة، يقولون نعم نحن نثبت الصفات ولكن لا نفهم لها معنى، مثل قوله تعالى استوى على العرش، يقولون لا نثبت لها معنى، الله أعلم. طيب في اللغة العربية ما معنى استوى؟ نقول ما ندري ما ندري، لا تسألون عن هذا الأمر. فهؤلاء عطلوا النصوص عما أراد الله بها، لأن الله أراد بها أن يثبت استواءه على العرش، وهؤلاء قالوا لا نعلم. طيب أنت لا تعلم لكن تقرأ القرآن، يقول نعم نقرأ القرآن لكن لا أعرف تفسيره. هؤلاء علماء يقول لا نعرف تفسيره، يعني جهله. لماذا أنزل الله القرآن؟ أنزل الله القرآن، ولذا نقول أنتم عطلتم الصفات هداكم الله. وأيضا هناك أناس غلوا في الصفات، غلوا في الصفات. انظروا إخوان إلى الفرق المبتدعة، نسأل الله العافية. علماء أضلوا أنفسهم وأضلوا الآخرين طلابهم، كل أمورهم وكل هذه الأمور يبنونها على العقل. فالمحرفة والمعطلة والغالين، يعني الغالين نسأل الله العافية، حملوها على التمثيل أو تكلفوا لمدلولها التكييف. ولذلك هؤلاء الممثلة غلوا في الإثبات، أثبتوا لله ما أثبته لنفسه، لكن غلوا في ذلك. كيف غلوا في ذلك؟ يعني زادوا عليه مثل غلاء القدر. ما معنى غلاء القدر؟ القدر إذا بدأ يطبخ ويغلو يرتفع يرتفع. فهنا هؤلاء غلوا لأنهم غلوا كثير، فقالوا نثبت أن الله استوى على العرش حقيقة، هذا جيد نوافقهم عليه. وأن لكنهم يقولون أن معنى الاستواء كما يستوي أحدنا على الكرسي، وقالوا أيضا لله يد ويده كأيدينا. ماذا نقول لهؤلاء؟ نتبرأ منهم، نتبرأ منهم. يدك ليست مثل يد الله، الله يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ولذا نتبرأ، نتبرأ من هذه الطرق، طرق المحرفين الذين أثبتوا لها معنى لا يريده الله ورسوله، وطريق المعطلة الذين أنكروا الصفات، وأيضا المفوضة الذين لم يعرفوا معناها، وطريق الغالين الذين أثبتوها مع التمثيل. فنحن نترك هذه الطرق الثلاث ونتمسك بما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، وما نفاه الله عن نفسه أو نفاه رسوله صلى الله عليه وسلم. ونبقى إلى هنا، ونطلب من الشيخ عبد العزيز أن يقرأ علينا آخر الدرس الذي بالأمس ودرسنا اليوم إن شاء الله، ونختم درسنا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فغفر الله لي ولشيخي ولجميع الحاضرين. قوله والتكييف أن يقول بقلبه أو لسانه صفات الله تعالى كذا وكذا. فنتبرأ من التكييف، وهو أن يقول الإنسان بقلبه أو لسانه إن كيفية صفات الله تعالى كذا وكذا. والدليل على تحريمه قول الله تبارك وتعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فمن كيف أي صفة من صفات الله فقد قال على الله ما لا يعلم، لأن الله أخبر عن الصفة ولم يخبر عن كيفيتها. ولهذا قال بعض العلماء إذا قال لك الجهمي إن الله ينزل إلى السماء الدنيا فكيف ينزل، فقل له إن الله أخبرنا أنه ينزل ولم يخبرنا كيف ينزل.
يعني صفحة 281.
وهذا جواب سديد. وهناك دليل آخر على تحريم التكييف، وهو قول الله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم، أي لا تتبع شيئا لا تعلمه. والمكيف اتبع ما لم يعلم قطعا، وإلا فمن أين يدري أن كيفية صفات الله كذا وكذا، وأن كيفية استوائه كذا وكذا، وأن كيفية نزوله إلى السماء كذا وكذا، وكيفية وجهه كذا وكذا. فصار التكييف ممتنعاً أيضاً بدليلين: الأول قوله تعالى: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، والثاني قوله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم. فإن قال قائل: ما الفرق بين التكييف والتمثيل؟ قلنا: التمثيل أن يذكر كيفية الصفة مقيدة بمماثل، فيقول: يد الله مثل يد الإنسان، فمن مثل فقد كيف. أما التكييف فهو أن يذكر كيفية لا تقيد بمماثل، بل يكيف كيفية تصورها في عقله ثم يقول: كيفيتها كذا وكذا. وعلى هذا فكل ممثل مكيف، وليس كل مكيف ممثلا. فالمكيف قد يذكر كيفية ليس لها نظير، أما الممثل فإنه يذكر كيفية لها نظير. وأيهما أعظم، التمثيل أم التكييف؟ نقول: التمثيل أعظم، لأنه تكذيب للخبر وعصيان للأمر. قوله: ونؤمن بانتفاء كل ما نفاه الله عن نفسه أو نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن ذلك النفي يتضمن إثباتا لكمال ضده. فما نفاه الله تعالى عن نفسه نؤمن بأنه منتف عن الله، لأن الله تعالى أخبر بأنه منتف عنه، فيجب علينا الإيمان بذلك. لكن لا نزيد على هذا، لكن نزيد على هذا إثبات كمال الضد، لأننا نؤمن بأنه لا يوجد نفي محض في صفات الله، إذ إن النفي المحض عدم محض.
يعني في صفات الله المنفية، إذا نفينا عن الله عز وجل صفة منفية مثل العجز، الله سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، هذا نفي للعجز. لكن النفي ننفي هذه الصفة ونثبت كالكمال ضدها، ضد العجز ما هو القدرة والقوة، فنحن ننفي هذا العجز أو ننفي الصفة المنفية ونثبت كمال ضدها. نعم.
إذ إن النفي المحض عدم محض، والعدم المحض ليس بشيء فضلا عن أن يكون كمالا. والله سبحانه وتعالى إنما نفى ما ينفي من صفاته ليبين كماله، ليس لأن ينفي ذلك فقط. قوله: ونسكت عما سكت الله عنه ورسوله، فما أثبته الله أثبتناه، وما نفاه نفيناه، وما سكت عنه سكتنا عنه.
هذا هو العقل الصحيح، هذا هو العقل الصحيح، وليس العقل تكذيب كلام الله أو تكذيب كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما أثبته الله أثبتناه، وما نفاه الله عن نفسه من صفات ننفيه عنه، وما سكت عنه نسكت عنه. يعني الله ما سكت عن الجسم، ما قال إنه جسم أو غير جسم، أنه في حيز أو في غير حيز. إذن الذي نفاه الله ننفيه مع كمال الضد، والذي أثبته نثبته، الله ورسوله، لا، والذي يسكت عنه نحن نسكت عنه.
هذا هو العقل، وهو مقتضى الشرع أيضا. وعلى هذا فإذا قال قائل: ماذا تقول في الجسم أو في الجهة أو في الحيز أو في الحد الذي بدأ المتكلمون يتخبطون فيه وتوصلوا بنفيه إلى نفي الصفات عن الله؟ فمثلا يقول لك: إذا أثبت أن لله يدا حقيقية فقد جسمت، أي جعلت لله جسما، أتقول إن لله جسم؟ فأقول: إن الله تعالى لم يصف نفسه بأنه جسم ولا بأنه غير جسم. فموقفنا عقلا ونظرا السكوت، فلا نقول إن الله جسم أو غير جسم، ونقول: أما اللفظ الجسم فلا أثبته ولا أنفيه، وأما معناه فإذا أردت بالجسم المركب من دم ولحم وعظم وعصب وما أشبه ذلك، فالله تعالى منزه عنه ولا إشكال فيه. وإن أردت بالجسم ما يقوم بنفسه ويتصف بالصفات اللائقة به، فأنا أقول بهذا المعنى وعليه فنقول. أما اللفظ فإننا لا نثبته ولا ننفيه، وأما المعنى فإننا نستفصل. ولهذا يسمي أهل التعطيل أهل السنة والجماعة المجسمة والممثلة وحشوية ونوابت. فالحشوية من الحشو، يعني ليس بذاك الناس، والنوابت التي تكون على جال الزرع أي أطرافه، وهي لا خير فيها. ونحن نقول: صفون بما تريدون، فإن إخوانكم قد وصفوا الرسل بأنهم مجانين وسحرة. قال تعالى: كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. فأنتم صفون بما تريدون. مسألة: هل الصفات المسكوت عنها محصورة؟ الجواب: لا، ليست محصورة، وكل صفة لم يصف الله بها نفسها نسكت عنها. قوله: ونرى أن السير على هذا الطريق فرض لا بد منه، هذا حكم السير على منهج السلف، ونرى أنه فرض لا بد من أن يسير الإنسان على هذه القاعدة، وهي إثبات ما أثبته الله لنفسه، نفي ما نفاه الله عن نفسه مع اعتقاد ثبوت ضده، السكوت عما سكت الله عنه. قوله: وذلك لأن ما أثبته الله لنفسه أو نفاه عنه عنها سبحانه فهو خير أخبر الله به عن نفسه، وهو سبحانه أعلم بنفسه وأصدق قيلا وأحسن حديثا، والعباد لا يحيطون به علما. وإن كان كذلك وجب تفويض الأمر إلى الله وتصديق خبره فيما أخبر به. قوله: وما أثبته له رسوله أو نفاه عنه فهو خبر أخبر به عنه، وهو أعلم الناس بربه وأنصح الخلق وأصدقهم وأفصحهم، وهذا أمر لا جدال فيه، فأعلم الناس بالله وأنصحهم للخلق وأصدقهم وأفصحهم هو الرسول صلى الله عليه وسلم. قوله: ففي كلام الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم كمال العلم والصدق والبيان، فلا عذر في رده أو التردد في قبوله. وهذه قاعدة مهمة، نسأل الله أن يجعلنا من أهل السنة المتبعين للآثار والأخبار الصحيحة. فائدة: أنا الآن أرى أن الأول بنا ألا نتكلم في شيء، أن الأولى بنا ألا نتكلم في شيء لم يتكلم فيه السلف، وأن هذا أسلم وأحسن، هذا هو الأفضل. ومن ذلك كنا نقول في مسألة الحديث القدسي: هل هو كلام الله أم رواه الرسول بالمعنى؟ فينبغي ألا نقول هكذا، ونقول: الحديث القدسي ما رواه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه ونسكت. لكن إذا سئلنا هل تلحقونه بالقرآن في الأحكام أو لا، فنقول: لا نلحقه بالقرآن، لأنه لا يتعبد بتلاوته ولا يشترط له الطهارة، وكل الأحكام التي تنطبق عن القرآن لا تنطبق عليه. فأنا أرى خبرا وهو الذي أدعو إليه الآن ألا نتكلم في مثل هذه المسائل إلا بما قال السلف، لكن إذا اضطررنا لابد أن نتكلم. فمثلا القائلون: هل الله جسم أو غير جسم؟ فلا نتكلم، لكن نؤمن بأن الله سبحانه وتعالى بائن من خلقه، وأن له وجها، وأن له يدا، وأن له عينا، وأنه ينزل ويستوي. وأما نقول جسم أو غير جسم، هذا ما ورد، لكن يجب أن نستفصل في المعنى. نقول: إذا أردت بالجسم الشيء المركب من أجزاء يفتقر بعضه إلى بعض وينقص بفقد بعضها مثلا، فالله تعالى بهذا المعنى ليس بجسم. ولئن أردت بالجسم ما هو موصوف بالصفات اللائقة به فهذا جسم، لكن ما نطلق لفظ الجسم وبذلك نسلم من إرادات كثيرة، سواء أوردها الشيطان على قلوبنا أو أوردها أولياء الشيطان علينا.
الحمد لله. انظروا يا إخوان كم فائدة حصلنا عليها في هذه الليلة المباركة. كم مرة صليت على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كم ورد اسم الرسول عليه الصلاة والسلام؟ والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: من صلى علي واحدة صلى الله عليه بها عشرة. فأنا ما شاء الله أرى أحد الإخوان كلما ذكر اسم الرسول صلى عليه أكثر من مرة، وهذا خير إن شاء الله. وهذه الفائدة من دروسنا أن الله سبحانه وتعالى يذكرنا، وأنتم تعلمون أن الناس إذا اجتمعوا في مثل هذا المجلس ربنا سبحانه وتعالى يحيط بهم الملائكة ويذكرهم الله في من عنده، وربنا سبحانه وتعالى أيضا يكون هذا المجلس سببا لمغفرة الذنوب. فعلينا إذا سمعنا اسم الرسول نصلي عليه، لأنك إذا صليت واحدة صلى الله عليك بها عشرة. أسأل الله أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا هداة مهتدين. اللهم أصلح أحوالنا وأعمالنا وأموالنا وأولادنا وأحوال المسلمين في كل مكان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وألف بين قلوبهم يا ذا الجلال والإكرام، واجمع كلمتهم على الحق، واحقن دماءهم يا أرحم الراحمين. اللهم احقن دماءهم يا أرحم الراحمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا يا ذا الجلال والإكرام. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا المسلمين الأحياء منهم والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.